بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف نبي محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو اليوم 27 من شهر الله المحرم من عام 1436، نستأنف استكمال التعليق على كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي رحمه الله تعالى، وكنا وقفنا عند فصل في النوع الرابع والثلاثين في كيفية تحمله، وهذا الفصل يعتبر من الفصول المتعلقة بالقراءات وجمعها، وقد عنونا له رحمه الله تعالى في قوله: فصل في كيفية الأخذ بإفراد القراءات وجمعها. وهذا الفصل كما هو واضح مرتبط بعلم القراءات، وإذا نظرنا إلى تاريخ القراءات فهل الأصل فيه الإفراد أو الجمع، يعني طريق تلقي القراءات وتعلمها، هل كان أصله الإفراد أو الجمع؟ ذكر في بداية الكلام، قال: الذي كان عليه السلف أخذ كل ختمة برواية، لا يجمعون رواية إلى غيرها إلى أثناء المئة الخامسة، فظهر جمع القراءات في الختمة الواحدة واستقر عليه العمل. فإذن هذا بالنظر التاريخي نقول أن الأصل هو الإفراد، يعني أخذ القرآن برواية، ثم بدأ عند المتأخرين الجمع، والجمع هو الاختصار الوقت، يعني الجمع، يعني جمع الروايات سواء السبع أو العشر هو الاختصار الوقت، بحيث أنه يستطيع الطالب أن يأخذ القراءات في وقت وجيز بدل ما يأخذ كل قراءة بختمة، لأنه أخذ كل قراءة بختمة معناه إذا أراد أن يأخذ بجميع الأوجه وبجميع الرواة سيطول الوقت عنده. فإذا فائدة الجمع اختصار الوقت، وسبحان الله مع يعني مع ما في الجمع يعني من إرباك للطالب، إلا أنك تجد أيضا أن الله سبحانه وتعالى قد يسر مثل هذا العلم حتى لمن أراد أن يجمع القرآن، فما يكون عنده صعوبة في هذا، وهذه داخلة ضمن خصائص القرآن. ولهذا الذين يسمعون بعض الذين يجمعون القرآن مثل البرنامج الذي كان قديما بدأ به علماء مجمع الملك فهد رحمه الله تعالى، وكان في المدينة النبوية في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيستمع لهذا البرنامج، المستمع له يستغرب كيف يضبط هؤلاء هذه الفروق وكيف يعطفون قراءة على قراءة، فكانت تعتبر عند من لا يعرف هذا الفن أو هذا العلم يعني تعتبر من الأمور الصعبة جدا، والأمور التي فيها إعجاز يعني عليه أنه يصعب عليه أن يفعل هذا، ولكن هذا من تيسير الله لكتابه أن يوجد من هؤلاء من يقوم بمثل هذه المهمة بيسر وسهولة. طبعا قضية الجمع هذه وإن كانت استقرت في المئة الخامسة، إلا أنه لا يزال الإفراد أيضا يعمل به، يعني في بعض الأشياخ لا يزال يرى أن يختم عليه الطالب بالإفراد، فيختم رواية رواية، يختم رواية رواية. وهذه المسألة كما تعلمون هي مسألة مرتبطة بقضية كيفية التلقي، ما لها أثر كبير، يعني الذي يجمع يضبط القراءة والذي يفرد أيضا يضبط القراءة، فإذا صارت اختلاف في مناهج التلقي وليس لها أثر في ضبط الرواية من عدمها. طبعا من الأشياء اللي ذكرها في هذه مجموعة من الفوائد المرتبطة بقضية الإجازات. فمسائل الإجازة من الشيخ وأيضا شروط الإجازة هذه كلها أيضا حدثت متأخرة، بمعنى أن بعض الشروط ارتبطت بمنهجية الأشياخ في الإلقاء أو في التلقي، لكن ليس هناك شيء منصوص عليه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال أنه يجب أن من يتلقى القرآن أن يكون كذا أو كذا، وإنما هذا مما تعرف عليه أهل الفن حتى صار شرطا متعارفا عليه، يعني حتى صار شرطا متعارفا عليه. فمثلا حفظ القرآن يعتبر من شروط الإجازات، مع أن ضبط القراءة لا يلزم في ماذا؟ الحفظ، يعني يمكن أن يضبط الإنسان القراءة حتى لو لم يكن إيش؟ حافظا، لكن مما تعرف عليه أهل هذا الفن أن الإجازة لا تكون إلا عن طريق الحفظ. وبعضهم يحتاط، يعني لو أجاز يعني بالنظر، يعني بقراءة مصحف، أنه ينص على أنه قرأ عليه فلان ختمة قراءة بنظر، يعني أنه قرأ من خلال المصحف وليس من خلال الحفظ. طبعا هذا مرجعه إلى أهل الفن، يعني مرجعه إلى الفن الذي تعارفوا عليه. النوع الذي بعده النوع 35 قال في آداب تلاوته وتاليه، في آداب تلاوته وتاليه. يعني آداب التلاوة، في عندنا كتاب من كتب المتقدمين مشهور لكتاب النووي اللي هو التبيان في آداب حملة القرآن، وفي كتاب قريب من فكرته اللي هو أخلاق حملة القرآن للآجري. يعني هذه الكتب في آداب التلاوة قليلة، لكن قد نجدها موجودة في فضائل القرآن، يعني ما يتعلق بآداب التلاوة قد توجد مضمنة أيضا في كتب فضائل القرآن. الذي يعنينا هنا في آداب التلاوة وآداب التالي أن باب الآداب واسع، يعني هذه قاعدة تنتبهون لها، أن باب الآداب واسع، وقد يقع خلاف في بعض الآداب فلا يثرب في هذه الحالة على في هذا الاختلاف. وأقصد في ذلك أن يعني بعض ما يحكى أنه من الآداب قد يكون أدبا عند قوم ولا يكون أدبا عند قوم آخرين، يعني قد يكون أدبا عند قوم ولا يكون أدبا عند قوم آخرين، فمن تركوه لأنهم لا يرون أنه من الآداب لا يقال إنهم أساءوا الأدب مع القرآن، لا يقال إنهم أساءوا الأدب مع القرآن، لأن كما قلت باب الآداب واسع. ولهذا قد يعد من الآداب أشياء قد تكون لا يدل عليها الشرع بحال، وإنما هي اجتهاد من ذلك العالم أو غيره في أنه يرى أن هذا أفضل وأحسن من جهة التعامل مع القرآن. فإذا عندنا هنا أن بعض الآداب قد لا يدل عليها دليل مباشر أن تكون من آداب التلاوة أو من آداب التالي، فإذا ما كان عليها دليل مباشر فهي دخلت في الباب الذي ذكرناه أنه باب إيش؟ أنه باب واسع. ولهذا بعض الآداب مثل استقبال القبلة، هل في دليل على استحباب استقبال القبلة لتالي القرآن؟ يعني لو فتشت في الآثار ما تجد إلا أقوال بعض المتقدمين في استحباب استقبال القبلة، لكن من لم يستقبل القبلة هل نقول إنه خالف يعني الأدب أو يثرب عليه؟ الجواب لا، لكن لما للقبلة من مزية عند المسلمين جعلوا استقبال القبلة أدب من الآداب، يعني جعلوا استقبال القبلة أدب من الآداب. فإذا النظر الكلي هنا هو ما ذكرت لكم في أن باب الآداب إذا لم يدل عليه أثر، يعني نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يبقى في مجال أنه لا يثرب على تاركه ولا ينسب إليه أنه لم يعظم القرآن. وطبعا في أمثلة أخرى قد تكون أكثر من هذا المثال ذكرت لكم، قد يكون أكثر إشكالا، لكن أنا أوردته لكي يكون فقط على الأقل مثالا لذلك، يعني مثالا لذلك. هذا الأدب مع القرآن نفسه. أما آداب التالي، يعني ما الذي يلزم التالي من الآداب مع القرآن، فهذه أيضا بابها كذلك واسع، بناء على باب الآداب أوسع من باب الواجبات والمندوبات وغيرها. طيب، يعني مثال مما ذكروه في الآداب، آداب التالي، أنه مثلا لا يمر عليه شهر إلا وقد ختم القرآن كأقل حد، يعني أطول مدة يبقاها تالي القرآن لأجل ختمه هي شهر، فإن لم يختمه في شهر فقد خالف عندهم إيش؟ الأدب. إذن هذا نوع من أنواع الآداب، إن ختم في 3 فحسن، إن ختم في 7 فحسن، إن ختم في 10 فحسن، بمعنى أنه يختم ما بين 3 والشهر، فهو دخل ضمن التالي الذي لا يهجر القرآن. أما إذا تأخر عن ذلك فإنه يكون مخالف لآداب التالي. أيضا من الآداب في قضية التعلم والتعليم أنه يأخذ 10 أو 5 على حسب ما ورد من الآثار عن الصحابة والتابعين، وبعض التابعين كان يأخذ أيضا 20. ورد عن أبي العالية أنه كان يعلم 20 وكذلك 5، يعني معنى أنه عندهم أكثر من طريقة. فعدوا أيضا من الآداب هذه الأرقام التي وردت عن السلف، لكن لا يعني ذلك أن من يعني قلل دون ذلك أو أكثر على ما ذكره أنه قد خالف الأدب. إذا نقول نحن هذا من باب الأدب، من باب التأدب لا غير، وما دامت من باب التأدب فكما ذكرت لكم أنها تكون المسألة مفتوحة. كذلك لو نظرنا إلى مسألة قراءة القرآن في 3 أيام قد يكون عسيرا على كثير من الناس، يعني قد يكون عسيرا، لكن إذا خفف على بعض الناس فنعمة من الله عليه، لأن بعض الناس لسانه يكون إيش؟ سهل بالقراءة، يعني عنده قدرة في الحدر وضبط القراءة يعني بشيء يفوق كثير من الناس، فإذا حصل لمثل هذا فالحمد لله تعتبر نعمة، فإن حصلت له فنعمة، لكن لا يعني أن غيره قد خالف كما قلت لكم الأدب. في آداب مرتبطة بطريقة الألفاظ، يعني هل تقول مثلا إني نسيت سورة كذا أو أنسيت سورة كذا؟ فالأدب أن تقول أنسيت سورة كذا ولا تقول نسيت. في من الآداب التي ذكرها بعضهم وفيها خلاف أن تقول السورة التي يذكر فيها كذا، ولكن النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة النساء، فما دام الرسول صلى الله عليه وسلم قد ذكر هذا فهذا دليل على أن قول القائل السورة يذكر فيها كذا إن عدها من الآداب فهي مخالفة لمنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مثل استحباب الوضوء لقراءة القرآن، يعني هل يقرأ القرآن وهو غير طاهر؟ طبعا غير مس المصحف، نتكلم نحن الآن عن قراءته عن ظهر قلب، فجعلوا من الآداب استحباب الوضوء لقراءة القرآن، فهذا يعتبر أدبا. لكن لو قرأ القرآن وهو غير متوضئ طبعا عن حفظه فهذا لا يعد مشكلا، لكن من باب الأدب يعني زيادة في احترام القرآن أن يتوضأ له الإنسان. أما موضوع مس المصحف فكما تعلمون كان في خلاف في عهد الصحابة، ولكن جرى عمل العلماء بعد ذلك على الوضوء لمس المصحف. طبعا هناك آداب أيضا متعلقة بالمصحف نفسه، يعني مثل يعني تزويق المصاحف وغيرها، هذه أيضا فيها خلافات بين العلماء هل تعتبر من الأدب أو هي مما نهي عنه، لأن تكريم المصحف بأن يعني يكتب مثلا بماء الذهب أو يذهب، يعني يوضع فيه شيء من الذهب أو يزوق، يعني مثل ما نجرب عن المصاحف، بعض الناس يعد هذا من إكرام المصحف وإخراجه بالمظهر اللائق. وبعض العلماء يرى أن هذا يعني مخالف لكثير من الآثار الواردة من عن الصحابة وعن التابعين وعن أتباع التابعين. أيضا من الآداب قضية طريقة القراءة، هل تقرأ بالحجر أو تقرأ بالترتيل؟ طبعا الأصل هو القراءة بالترتيل، لكن إذا احتاج إلى الحجر فإنه يقرأ به، لكن إذا كنا نتكلم عن الأولى فالأولى والأفضل هو الترتيل، لأنه هو المنصوص عليه في القرآن، ولأن هذا غالب قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ذكر من الآداب قال تسن القراءة بالتدبر والتفهم، فهو المقصود الأعظم والمطلوب الأهم، وبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب. وذكر قول الله سبحانه وتعالى كتاب ونزلناه إليكم مبارك لتدبروا آياته إلى آخره. وهذا المقام يعني مقام اللي هو مقام التدبر يجب أن ينتبه إلى هل من مقصود القارئ تكثير الحسنات، فتكثير الحسنات يكون بماذا؟ بكثرة الختمات. أو مقصود القارئ تفهم المعاني، فإذا كان مقصود القارئ تفهم المعاني فالقراءة بالترتيل والتفهم والوقوف عند الآيات تناسب قراءة التدبر. وإذا كان المراد تكثير المعاني فالأولى الحذر، لأنه يكون فيه آسف تكثير الحسنات، فالأولى الحذر لأنه يكون به تكثير الحسنات، يعني بدل ما يختم مثلا في شهرين يختم ختمة تدبرية يمكن يختم في شهرين 4-5 ختمات، فيكسب أجر الختمات بالنسبة له، مع أنه من باب الفائدة لا تعارض بين الأمرين، يعني يمكن يجمع بين هذه وهذه، تكون له ختمة تدبرية وتكون له ختمات يكثر فيها من الحسنات، ليس هناك تعارض بحيث نقول والله إذا لم يفعل هذا فإنه يفعل هذا، يعني ما في تقاطع بينهما، هذه ممكن تقوم وهذه ممكن أن تقوم وكلاهما مستقل. ولهذا دائما أنبه على المسألة في رمضان بالذات يأتي نفس السؤال، يعني هل أقرأ بترتيل وأتدبر المعاني أو أختم؟ عمل السلف المتقدمين يعني كلهم عملهم على كثرة الختمات، لأنه شهر فضيل فيرون فيه لتكثير الحسنات بكثرة الختمات، فلان ختم كذا فلان ختم كذا، فعندنا تعديد الختمات من أجل تكثير الحسنات. فلماذا في هذا الشهر بالذات أنت تربط نفسك بقضية التدبر؟ اجعل التدبر مفتوحا، يعني عندك ختمة تدبرية مفتوحة، لا تجعلها مرتبطة بشهر ولا تجعلها يعني مضايقة لتكثير الحسنات بالنسبة لك، فلا يكون هناك نوع من التزاحم بين الأعمال، هذا هو الأولى، لأنه يكثر السؤال أو النقاش بمثل هذا الموضوع. قضية تكرار الآية وترديدها، طبعا وهذا ورد فيه أثر أو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه ردد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، أنه جلس في ليلة قيام ليلة يردد هذه حتى أصبح، فيجعلون هذا أيضا من الآداب المرتبطة بالقراءة. لكن هذا الأدب إن كنا أخذنا فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهل الترداد يكون في صلاة الفريضة؟ لم يرد في صلاة الفريضة، ولهذا الأولى تركه في صلاة الفريضة. أما في صلاة النافلة مثل التراويح وغيرها فهو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أيضا يجب على الإمام أن يراعي المأمومين، لأن بعض الأئمة يكرر الآية 10 مرات حتى إيش؟ حتى أن المأمومين ينزعجون من هذا التكرار، فلا يكون أيضا فيه نوع من التكلف أو نوع من الإطالة. أما إذا كان لوحده لو فعل مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ما أحد يلومه، يعني أنت يعني بمفردك لو كررت آية ما أحد يلومه، لكن إذا كان معك آخرون فلا بد من مراعاة حالهم، لأن بعض الأئمة لا يراعي حال المأمومين في مثل هذه الأمور التي هي تعتبر يعني كما تلاحظون من السنن، يعني ليست من الأمور اللازمة في الصلاة، ولكنه يكلف نفسه ويتعب المأمومين بطريقته هذه. يبقى عندنا ترديد الآية خارج الصلاة، يعني في الفريضة لم يرد، في النافلة ورد، وهو منفرد صلى الله عليه وسلم، وقلنا في حاله إذا كان حال منفرد براحته، إذا كان مع مأمومين فيراعي حالهم. خارج الصلاة، خارج الصلاة أيضا لم يرد، لكن الأصل فيه إيش؟ الإباحة. فيمكن أن يقرأ أو يقرأ بترديد آية لأي طارئ أو لعلة من العلل بالنسبة له، وليس هناك إشكال. لكن الإشكال الشرعي هو في أهم شيء في قضية إيش؟ الصلوات، وتحرير موضوع الترداد وكيف يكون الترداد. من المسائل أيضا التي ذكرها في آداب القراءة تحسين الصوت بالقراءة وتزيينها، وهذا فيه كما تعلمون حديث زينوا القرآن بأصواتكم، حديث من ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. إذا أخذنا معنى التغني على أنه إيش؟ اللي هو تحسين الصوت، لأنه هذا أحد معاني أو أحد معاني تفسر بها العلماء، وهو الأكثر والأشهر، إنه ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، أو من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، بمعنى أنه يحسن صوته بالقرآن. طبعا هنا يحسن صوته بالقرآن يجب أن يكون عندنا أيضا بصر في أن بعض الناس أوتي حسن صوت وعنده قدرة أن يزيد صوته حسنا بطريقة تلاوته، وهذا يدل عليه حديث أبي موسى الأشعري قال لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. فإذا هناك قدر يعتبر أبو موسى قد أوتيه، وهو لما قال له قد أوتيت مزمارا من مزامير داود، وهذا القدر هو القدر المعتاد الذي يقرأ به أبو موسى. وعنده قدر أعلى وهو أن يحبر القراءة أكثر، يعني يجعلها أفضل. وبهذا نقول القراء الذين يقرؤون القرآن على ثلاث أقسام. القسم الأول هم من لم يؤت صوتا فهو أيضا مطالب بأن يحسن صوته قدر ما يستطيع. الثاني من أوتي صوتا حسنا بحيث أنه إذا سمعت قراءته تعجب الكثير. الثالث هو نفس الصنف هذا أن يزيد في تحسين صوته، فهذا الذي صوته حسن إذا زاد في تحسين صوته فإنه يأتي ببديع أيضا، هذا أيضا مطلوب. ولهذا لو أنتم قرأتم في سير القراء الماضين تجد قبل الميكروفونات وهذه تجد أن بعض الناس أوتي صوتا حسنا والناس يجتمعون لسماع قراءتهم، بل قد يذهبون حتى بعض الكبار من العلماء المتقدمين كانوا يتخيرون المساجد التي يكون فيها أصحاب أصوات حسنة، وهذه ليست من يعني من بدع المعاصرين، بالعكس هذه كانت حتى عند المتقدمين، لأن الإنسان يبحث عن قلبه، فإذا كان يخشع مع فلان أو يتفهم القراءة مع فلان أو لم أنه يحضر مع فلان ويخرج ولم يفهم شيئا أو لم تؤثر عليه القراءة. لكن المقصود هنا عندنا أن تحسين الصوت بالقراءة هو من آداب التلاوة، من آداب التلاوة. من هو المرجع في بيان حسن الصوت من عدمه وضبط مراحل التغني؟ نقول المرجع في هذا هم القراء، المرجع في هذا هم القراء، لا يؤخذ إلا عنهم. لماذا؟ لأنهم أهل هذا الفن، أهل هذا الفن. فمثلا هل مثلا قراءة عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله تعالى مثلا قراءة المجودة والمرتلة على حسب المصطلحات ما أدري من اللي يخرج مصطلحات هذه، لكن الآن صارت مصطلحات عندهم طبعا مخالفة لما عند المجودين يعني من أهل التجويد، لكن باللي يعرفه الآن الناس يعني قراءة المسترسلة والقراءة العادية، يعني القراءة اللي فيها طول هذا، ما الذي يحكم عليها أنها تعتبر قراءة صحيحة وليست بصحيحة، حسنة وليست بحسنة، فيها تغني جيد أو فيها تغني جيد، انضباط الصوت فيها من عدم انضباط الصوت؟ هم الأصل هم القراء لأنهم أهل هذه المادة، يعني أهل هذه المادة، فهم الحكم في ذلك. فإذا حكم القراء على قراءة قارئ بأنه والله عنده إشكال في القراءة فهم المعتبرون. أما عامة الناس ومن لم يكن له بصر من العلماء بالقراءة فهؤلاء ليسوا حكما على القراءة، لأن هؤلاء يكونون من أصحاب الأذواق والذوق لا ينضبط. نتكلم عن قضايا محددة بأطر علمية، يجب نفرق بين الأطر العلمية وبين إيش؟ الذوقيات. قاعدة الذوقيات لا تنضبط، يعني أنت تعجبك قراءة فلان أنا ما تعجبني، تعجبني وما تعجبك هذه قضية إيش ذوقية، لكن هل قراءة فلان منضبطة على أصول القراء كذا؟ هذه ما يعرفها إلا من؟ إلا القراء. إذن يجب أن نفرق بين الأمرين. مشكلتنا نحن إيش؟ أننا ندخل الذوقيات في باب العلم، ندخل الذوقيات في باب العلم، نقول والله الشيخ فلان يقول إن قراءة فلان كذا، فأقول له ليتك لا تذكر هذا الكلام لأنه يحط من مقدار الشيخ، الشيخ ما له علاقة بهذه القضايا، الشيخ فقيه نعم، الشيخ مثلا محدث نعم، لكنه يتكلم عن ذوقيات، لكن يعني ما هو المقياس الذي قاس به إن قراءة فلان كذا وقراءة فلان كذا؟ ما عنده مقياس، لأنه ليس لا يعني لا له تعلم تجويد ولا هو يعرف قراءات ولا هو يعرف يعني اللحون التي وردت في بعض الآثار، لحون العرب لحون العجم، فماذا ما يعرف هذه الأمور فكيف يعني يحتكم إليه؟ صار احتكام إليه إيش؟ ذوقي لا أكثر ولا أقل، والله مين معجبته قراءة فلان فقط فحكم عليها. هذا لا شك أنه نوع من الخلل الذي قد يقع. ولهذا أقول قاعدة أن ما يتعلق بمسائل القراء الحكم فيها هم القراء المتقنون الذين عرفوا بالقراءة، يعني أناس عرفوا بالقراءة. ولهذا كتب الشيخ الدكتور عبد العزيز القاري كتاب سنن القراء ومناهج المجودين، يعني سنن القراء، ما قال سنن القراءة، ويتكلم عن عادات القراء. ولهذا القراء من عادتهم أو من عاداتهم مثلا عادة يسمونها الحال المرتحل. إيش عادة الحال المرتحل؟ الحال المرتحل إذا ختم سورة الناس لا يقف حتى يقول إيش بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى أن يقف عند الخمس الأول من سورة إيش البقرة، يعني كأنه يقول إيش إني سأكمل القراءة، يعني النظرة فيها أنه يقول أنا ختمت لكني سأكمل القراءة، يعني هذه أنا النظرة فيها. طبعا فيها حديث ضعيف لكن جرى عليها عمل إيش القراء، تجد القراء إذا قرأ عندهم قارئ وختم يقولوا له أكمل، فهذه السنة أو عادة صارت عند إيش عند القراء. فمثل هذه القضايا الحكم فيها هم أصحاب القراءة لأنهم أدرى بهذه الأمور، إلا عاد إذا كان في شيء بين وظاهر أنه فيه إشكالية قضية أخرى. لكن بعض الأحيان قد يحكم بعض الفقهاء على بعض المسائل أو بعض يعني من أصحاب العلوم الأخرى على بعض المسائل التي عند القراء والمسألة فيها واسعة ليس فيها إشكال، مثل هذه قضية الحال إيش المرتحل بدلا فيها أثر وإن كان ضعيفا وجرى عليها عمل القراء الذين هم مرجع لهذا، فالأمر فيه سعة. فإيش يصير إذا كان فعل هذا الفعل وقرأ بعد ختمة أكمل وصارت هذه قضية دارجة عند القراء وليست لازمة؟ يعني لو واحد تركها لا يسرب عليه في هذا، لكنهم يرونها مستحبة عند القراء يفعلونها. ولهذا لا كلام في الختمات الخارج الصلاة لا، يعني لاحظوا العنوان سنن القراء ومناهج المجودين، يعني تأخذ من العنوان المضمون، ولا يتكلم عن السنن الثابتة فقط في الحديث النبوي أو ثابت عن الصحابة، لا، هؤلاء القراء لهم سنن ولهم مناهج لهم طرائق، يعني حتى الآن الجمع والإفراد تعتبر من سنن القراء، يعني من سنن القراء، هل تفرد الروايات أو تجمع الروايات فتعتبر دخل ضمن سنن القراء. لا يعني لا يصح للفقيه أن يأتي ويحكم على هذه يقول والله الجمع خطأ الجمع فيه كذا، لأن هذا شغل قراء هم أدرى به. هذه مسألة أيضا يعني يستحب التنبه لها. كيف ما ودي أجيب التكبير لكنك جبته، ما يخل ما دام قلته ما هي مشكلة. التكبير ثابت أيضا عند القراء الذين تلقي عنهم ألفاظ الوحي هم الذين نقلوا سنة التكبير، فأنت إن نظرت إليها نظر قرائي فستقبلها لأنها جاءت من طريق إيش القراء، كما قبلنا منهم ألفاظ القرآن. يعني قبلنا الآن رواية ابن كثير، رواية ابن كثير أن بهذه القراءات اللي هي نص القرآن كيف يقرأ، وهذا الأثر الوحيد اللي أيضا وارد عندهم يعني سنة مكية تعتبر رفضناه. طيب هما متماثلان، بمعنى أن الذي روى التكبير هو الذي روى هذه إيش؟ الأحرف. فإذا نظرنا إليه بنظرة قرائية فما في أي إشكال، والتكبير عند القراء يعني لا نكير عليه البتة. لكن إذا عالجت سند التكبير معالجة حديثية فإنه ماذا سيحصل فيه؟ سيكون بالنسبة لك إيش؟ ضعيفا. والأولى أنا في نظري أن هذا كما قلت قبل قليل يحتكم فيه إلى من؟ إلى القراء. هذا من سنن القراء، يعني التكبير من سنن القراء، أخذوه جيلا بعد جيل، ما بينهم نكير أبدا، يعني لم يقع أي نكير بين القراء في سنة التكبير. واضح هذه؟ طبعا في سنن كثيرة وفي أشياء موجودة لا يعني نحتاج أن نقف عندها. طبعا في مسائل كثيرة في الآداب أيضا ليس الوقت طبعا أن نستعرضها جميعا، لأن كلها في النهاية تعتبر مسائل. في مسألة أيضا أحب أن ننبه عليها في قضية قطع القراءة، يعني قطع القراءة. طبعا ذكر مثلا الحليمي أنه يكره قطع القراءة لمكالمة أحد، يكره أن تقطع القراءة لمكالمة أحد. قال لأن كلام الله لا ينبغي أن يؤثر عليه كلام غيره، وأيده البيهقي بما في الصحيح، كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه. وقال يكره أيضا الضحك والعبث والنظر إلى ما يلوي إلى آخره. طبعا هذه المسائل في قضية الكراهة أن يكره أن يقطع ليس فيها نص صريح، دخلت في باب الأداب، دخلت في باب الأداب. وقطع القراءة بالكلام أحد أمرين، إما أن يكون لحاجة فما فوقها، وإما أن يكون لغير ذلك. أما إذا كان لحاجة فلا إشكال، إذا كان لغير ذلك والغالب أن تكون حاجة، كان لغير ذلك فلا شك أن الأولى ما هو إتمام القراءة وعدم قطعها. طيب عندنا مسألة مرتبطة بالقطع، وهي هل يلزم قطع القراءة على تمام المعنى؟ الجواب أن حديث ابن مسعود الذي رواه لروي في الصحيح أنه قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ علي، قال أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ عليه فاتحة النساء، يعني ابتدى بسورة النساء حتى وصل إلى قوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فقال حسبك الآن، فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفاني بالدموع. طيب الآن لو نظرنا إلى قوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، هل المعنى تم؟ الجواب لا، لأن قوله يومئذ مرتبط بها، يعني القصة ما انتهت، تنتهي عند قوله يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتم الله حديثا. كم آية؟ آية واحدة فقط، بعدها يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذا استئناف جديد مع قرب المعنى التام، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع إيش؟ القراءة. فهذا يؤنس بأن انقطاع القراءة قبل تمام المعنى ليس فيه إشكال، لكن برضو نقول أيضا إن تمام المعاني أولى وأفضل. لكن لو قطع أحد قبل ذلك لما كان إيش؟ مشكلا، هذه ننتبه لها، يعني لو قطع ذلك ما كان مشكلا. نعم صوت بالله الصوت. لكن أنا أتكلم القصة، تمام القصة ليس الآية المعنى فيها تام، لكن ما بعدها مرتبط بها لا يزال، يعني تمام القصة لم ينتهي. مرتبط بها ارتباطا نحويا ممكن، هذا نفس القضية. لكن أنا قلت ولذا قلت عبارة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يؤنسوا، يؤنس يعني أنه دليل استئناس، أنه لو واحد فعل هذا ما في إشكال. طبعا في مسائل طبعا في قضية القراءة والآداب المتعلقة بها كثيرة جدا، وبعضها يكون من صنع يعني بعض المتأخرين. مثلا بعضهم يقول فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، ثم يقول إن المتقين مفازا، ثم يركع. مثلا لماذا يقول المتقين مفازا ثم يركع؟ لكي ينبه أنه بعد الركعتين يبدأ إن المتقين فاز، يعني يربط الآية بالآية. يعني بعضهم يفعل هذا لكن ما عليها دليل، لكنها نوع من الآداب التي يعملها بعضهم، يعتبرها نوع من الأدب في التعامل مع القرآن، ربط الآيات بعضها ببعض. طبعا هذه كما قلت لكم الآداب لا تستطيع حصرها، وأيضا الأمر فيها إيش واسع. طيب، كيف اي نعم نعم هم هذا التعليل صدق اي نعم هم كما قلت انه يقول يعني يحب ان يقف على ايات بشاره دون يقف على ايات عذاب، لكن بعض حتى بعض الصور مثل ما ذكرت انتهت بايات ايش بايات وعيد، لكن هكذا كما تلاحظون يعني في موضوع الاداب يعني فيها نوع من السعه. طبعا ذكر في المسائل في قضيه القراءه الشاذه من المسائل التي ذكرها، ونقل ابن عبد البر اجماع على ذلك لا تجوز القراءه بالشاذ. وطبعا هناك خلاف في هذه المساله يعني خلاف فقهي، وهذه من المزاوجه بين علوم الشريعه، يعني بمعنى ان عند القراء يتشددون في هذا الباب، يعني يتشددون في باب ايش القراءه بالشاذ ولا يجوزون القراءه بالشاذ، لكن الفقهاء أو بعض الفقهاء أورد مسألة فيما لو قرأ بالشاذ في الصلاة سهوا فهل يترتب عليه شيء إذا كان هذا الشاذ محكيا ومرويا؟ فبعض العلماء يقول ليس عليه شيء ولا يتزم لا إعادة الصلاة ولا غيره، لأنه قرأ وجها معتبرا في وقت من الأوقات وإن كان هذا شاذا الآن. فصارت المسألة هنا عندنا بالنسبة لنا نظر إيش فقهي. أما القراء فلا يجوزون القراءة بالشاذ، ولهذا القراءات الشاذة لا يوجد لها رواية مثل ما للقراءات المعتبرة العشر، يعني ما تجد أحد يعني عنده يستطيع أن يقرئك من تقول له قلت له أقرئني قراءة الأعمش أو قراءة الحسن أو اختيار أبي حاتم السجستاني أو ما في أحد يقرئك ختمة كاملة، إنما تحكى في الكتب، يعني تحكى في الكتب. فهذا إذا موقف القراء. أما الفقهاء فكما قلت لكم يعني فيه شيء من الخلاف في هذا، وهو محل للبحث، يعني اللي هو يعني القراءة الشاذة في نظر الفقهاء هي محل البحث طبعا عبر القرون، لأن فيها نقاشات. وفي مشكلة حصلت في القرن التاسع في الأندلس، وكان ابن لب وهو من كبار القراء كان حاضرا، فصلى القارئ بالناس في الصلاة صلاة التراويح وكان ثقيل السمع، فقرأ برواية شاذة فردوا عليه ولم يستطع أن يفهم ماذا يريدون. تعرفون مشكلة الردود، تبدأ يسمع ولغط أصوات لكن ما يدري ماذا يراد، حتى تقدم إليه مشفع الصلاة اللي يعني يردد معه، تقدم إليه عند أذنه و أعطاه الكلمة يعني صح له، ومع ذلك استمر في الصلاة وسلم. لما سلم سألوا باللب عنها فأجازه بناء على أنها رواية في مذهب الإمام مالك، جواز القراءة بالشاذ عن رواية مذهب الإمام مالك، وحدث هذا في الأندلس. وصار فيه نقاش بين باللب وبين ابن عرفة في هذه المسألة. ابن عرفة كان في تونس طبعا من كبار المالكية، ومن باب الفائدة هو ممن يجب على طالب العلم أن يعتني بكتبه، لأنه يعني في التأليف مبدع، ويعني له كتب لله الحمد الآن مطبوعة يمكن الاستفادة منها. لكن المقصود أنه صار بينهم جدل يعني بين ابن لب وبين ابن عرفة في قضية جواز القراءة بالشاذ، في مسألة مشهورة ومعروفة عند القراء. عندنا أيضا من الآداب قراءة القرآن بالترتيب، يعني ترتيب إيش السور، هذا أدب يعتبر لم يرد فيه نهي، بل إن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز، لأنه قرأ كما يقول ابن عباس بالبقرة فالنساء فآل عمران، فنجعل هذا حجة لجواز إيش عدم الترتيب. والحجة الأخرى هي اتفاق المسلمين على إقراء الصبيان في الكتاب بالقراءة بنكس السور ولا لا؟ يعني يعطونهم ايش؟ قل عبر رب الناس، قل عبر رب الفلق، قل هو الله احد، مش هكذا يعني عكس. فهذا الاجماع من المسلمين لتعليم الطلاب دليل على ماذا؟ على الصحة. والا ما المانع ان يعطونهم من الضحى الى الناس ثم يعطونهم من مثلا مثلا الفجر الى الليل وهكذا، ليس هناك مانع. فاتفاق المسلمين على هذا العمل في الكتاتيب دليل اخر، لان المسلمين لا يجمعون على شيء خطأ. فاذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل المسلمين دليل على جواز ماذا؟ جواز عدم الترتيب بين السور. هذا في ايش؟ في القراءة في الصلاة او خارج الصلاة، لكن اذا كان يقرأ ختمة فالمسلمون متفقون على الترتيب. اذا كان يقرأ ختمة يعني يقاصد ان يختم ختمة فيكون على الترتيب. طبعا في رواية عن ابن مسعود مشكلة، انه سئل عن رجل يقرأ القرآن منكوسا، قال ذاك منكوس القلب. هكذا وضعه على بعضهم على أنه ينكس السور، والذي يظهر أن هذا ليس مرادا، ليس مرادا لابن مسعود. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول الذي ذكرت لكم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن ترتيب مصحف ابن مسعود خلاف ترتيب المصحف الذي استقر في عهد عثمان. فإذا كان مسعود يقول أنه هذا منكوس القلب، منكوس القلب بناء على أي مصحف؟ وهو له نظر أصلا في مصحف عثمان كما نعلم. فهذا دليل على أنه لا يريد ترتيب السور، وإنما يريد ترتيب إيش؟ الآيات. يعني واحد يقرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يقرأ بالعكس يقول لم يكن له كفوا أحد، لم يلد ولم يولد الله الصمد قل هو الله أحد، هكذا. قال هذا منكوس القلب بالفعل، لأنه قلب المعاني وأخل بالنظم وأخل بكل ما يتعلق به إذا عكس إيش الآية بهذه الطريقة. فهذا بالفعل هو منكوس القلب. أما نكس السور فليس فيه إيش إشكال للدلائل التي ذكرتها لكم، وكذلك خاصة في ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن مصحفه ما كان على ترتيب مصحف عثمان، يعني ترتيب السور ما كان عندهم كلهم بنفس الترتيب المعروف عندنا اليوم. كما قلت لكم في مسائل كثيرة ذكرها في أيضا أورد التكبير هنا اللي لخصال عنها في صفحة 708 وجعلها أيضا داخل ضمن الآداب. الدعاء عقب الختمة، وهذا وارد فيه كما تعلمون حديث أنس رضي الله تعالى عنه. طبعا ذكر ما يسن فيما إذا فرغ من الختمة، وكلها مسائل علمية يمكن الرجوع إليها، ليس فيها يعني كبير شيء يمكن أن يضاف، إلا أن لو كنا نتبع نضطر في كل مسألة نقول فيه كذا فيه كذا، فيمكن نرجع إليها وننتقل إلى العلم الذي بعده اللي يتبع الأجزاء اللي معنا، الأجزاء طبعة مجمع الملك فهد. في الجزء الثالث يبتدئ بالنوع 36 وهو معرفة غريبه، معرفة غريبه. طيب معرفة غريبه، ما المراد بالغريب؟ نحن تأملنا لفظة الغريب، يعني هل يوجد في القرآن غريب أو غرائب؟ الجواب طبعا لا، لكن الغرابة هنا نسبية، يعني بالنسبة لمن؟ للقارئ. يعني غريب بالنسبة لمن؟ للقارئ. يعني مثلا صنوان وغير صنوان، هل هي غريبة عليك أو ليست بغريبة؟ تقول والله غريبة علي، لكن هي عند العرب أو هي في القرآن لا تعد كذلك. فإذا نحن لما نقول غريب القرآن ففيه نظر نسبي، أي غريب القرآن على من يقرأه، وليس أن القرآن فيه غرائب أو فيه غريب أو فيه شيء من الشذوذ، لا يفهم هذا. يعني بعض الباحثين فهم هكذا، أنه من ليس من المستحسن أن نقول غريب القرآن، لأن القرآن ليس فيه غريب، وهذا حقيقة نوع من التكلف. وأيضا أن العلماء منذ القدم وهم يقولون غريب القرآن وكتبوا في غريب القرآن ما استشكلوا هذا الشيء، لم يستشكلوا، ومرادهم واضح جدا. والغرابة هي نسبية أيضا، ولهذا إذا أخذت غريب القرآن لابن قتيبة وغريب القرآن مثلا لحاتم بن عزيز السجستاني، وغريب القرآن لمتأخر يعني متأخرين ابن التركماني أو الصنعاني أو غيره، وضعت موازنة بينهم ستجد أنهم يختلفون في عد هذه الأفضلية غريبة أو ليست بغريبة. إذا عدوا أنها غريبة أو ليست بغريبة هذه قضية نسبية. فإذا حينما نقول غريب القرآن أي بالنسبة لنا نحن، فليس معنى ذلك أن القرآن فيه غرائب أو أنه فيه غريب بالمعنى الاصطلاحي الذي يفهم، وإنما نقول هو بالنسبة لنا غريب. إذن المراد به في حقيقته هو تفسير ألفاظ القرآن، تفسير ألفاظ القرآن التي تكون مستغربة عند قارئه. يعني ممكن نقول عنها أنه تفسير ألفاظ القرآن أن تكون مستغربة عند قارئه، فالاستغراب هو جاء ممن؟ من القارئ وليس من القرآن نفسه. طيب، هذا العلم ألف فيه خلق خلائق لا يحصون كما قال السيوطي، وذكر منهم أبو عبيدة معمر بن المثنى صاحب المجاز، وفيه خلاف هل هو كتب كتابا خاصا اسمه غريب القرآن، وكتب هذا الكتاب لمجاز القرآن كتابان متباينان، أم هما نفس الكتاب ولكن اختلفت تسميات العلماء لهما. العلماء سموه مجاز القرآن وسموه إيش؟ غريب القرآن. هذا محتمل، محتمل أن يكون كذلك، ومحتمل أن يكون كتاب مستقل، لكنه ممكن أن يقال إنه ممن كتب غريب القرآن، لأن مجاز القرآن في حقيقته ومن هذا الصنف. أبو عمرو الزاهد في كتابه هي قتل الصراط، وابن دريد، وطبعا جماعة طبعا ابن قتيبة وما ذكر كلهم، قالوا من أشهرها كتاب العزيزي أو العزيزي، لأنه ابن عزيز، فقد أقام في تأليفه 15 سنة يحرره هو وشيخه أبو بكر بن الأنباري. طبعا كلامه الآن عن كتاب ابن عزيز الجستاني في تحريره إن كان من جهة المعاني فهو متبع، يعني أخذ ما في كتاب أبو عبيدة معمر بن المثنى وبعض ما عند الفرة ومن كتب قبله، فليس عنده تحرير في جهة المعاني إلا أن يكون انتخاب. تحريره جاء من جهة أخرى وهي طريقة تأليفه للكتاب، وهي طريقة غريبة لم يسبق إليها ولم يلحق بها، إن رتبه على الحروف، هذا واحد، آسف على الحركات، الفتحة في الضمة في الكسرة على الحركات، ولم يراعي اشتقاق الكلمات، لم يراعي اشتقاق الكلمات، مثل ننشرها يضعها في حرف لا من ننشر منها، مثل ايش عبارات اللي يكون فيها حرف الواو، مثل أن نلزمكموها يضعها في حرف ايش الهمزة المفتوحة، لأن بدأت ايش أن نلزمكموها. طيب، لكن الذي يتبع أصل الشقاق يضعها بمادة ايش حرف اللام مادة لزمة، يعني حرف اللام مادة لزمة. شوف اختلف الآن ايش الترتيب، فهو طريقته في الترتيب مختلفة فقط، طريقته في الترتيب مختلفة. فإن كان جالس 15 سنة يرتب على هذه فنعم، أما إن كان من جهة المعاني فهو مسبوق، ليس هناك شيء يمكن أن يقال ماذا والله استشهادات نادرة بلغة العرب، أشعار لم يذكرها من قبله، فإذا ما فيه، إنما الذي فيه هو هذا الترتيب، وهو كما تلاحظون عسير، أردت تعرف الكلمة تنظر هل هي تبدأ بالفتحة ولا بالضمة ولا بالكسرة، ثم تذهب وتبحث عنها في مكانها. من أحسنها كما قال المفردات للراغب الأصفهاني، ثم قال ولبي حيان في ذلك تأليف مختصر في كراسين، وقد طبع سمو تحفة الأريف في معرفة الغريب. كتاب المفردات أشاد به كذلك صاحب البرهان الزركشي، وقال عنه إنه يقتنص المعاني من السياق، يعني عنده قدرة على اقتناص المعنى من السياق، وهذا نظر إلى الاستعمال، بمعنى أنه عندنا نحن نتكلم عن الغريب عندنا أصل اشتقاق واستعمال في الجملة التي معنا. مثلا في قوله سبحانه وتعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، لباس لكم لباس لهن، هنا إذا أردت تفسرها سياقيا، لا تنظر أنت إلى أصل مادة لبس يلبس ولا لبس يلبس، مثل ولبسنا عليهم ما يلبسون، لأن أصل المادة مادة اللام والباء والسين تدل على اختلاط شيء بشيء. فإذا سميت الزوجة لباس لأنها بينه وبين زوجها إيش الاختلاط هذا، وسمي اللباس لباسا لأنه يختلط بالإنسان. لا ينظر إلى هذه الدلالة، وإنما ينظر إلى ماذا؟ إلى الاستعمال، ينظر إلى الاستعمال. فالراغب الصفهاني كان ينظر إلى الاستعمال ويقتنص معاني من خلال الاستعمال القرآني، من خلال الاستعمال القرآني فيذكرها. وهو كما قال الزركشي قد أبدع في هذا الجانب. أورد بعد ذلك كلام ابن الصلاح قال: وحيث رأيت في كتب التفسير قال أهل المعاني في المراد بهم مصنفو الكتب في معاني القرآن كالزجاج والفرة والأخفش بن الأنباري. والآن هو مازج بين معاني القرآن وبين غريب القرآن، لكن إذا نحن رجعنا إلى الكتب وجدنا أن كتب غريب القرآن مستقلة عن كتب معاني القرآن، وهي تعنى بالمفردة من حيث المفردة ومدلولها عند العرب أو مدلولها في السياق، المفردة ومدلولها عربيا أو سياقيا. مثلا والصافات صفة، يقول الصافات الملائكة، هذا تفسير سياقي ما هو تفسير لفظة، لأنه لو أراد أن يفسر اللفظة ماذا يقول؟ الصافات جمع صاف والمراد الذين يصطف بعضهم بجوار بعض، هذا معنى لغوي، والمراد بهم هنا من؟ الملائكة. يكون هنا اكتمل التفسير على الوجهين أو البيان على الوجهين. فإذا إذا رجعنا إلى كتب المعاني سنجد أنها أوسع من كتب غريب القرآن التي تعنى بالمفردة من جهة اللغة ومن جهة التفسير أو السياق. فإذا يذكرون فيها غريب، ويذكرون فيها أيضا نحو، ويذكرون فيها أيضا بعض مسائل علم البلاغة بنظر المتقدمين يعني أساليب العرب في الخطاب، فكتب المعاني أوسع، كتب المعاني أوسع. فإذا قيل قال أهل المعاني في التفسير كما قال ابن الصلاح، فهم يراد بهم الذين ألفوا في كتب معاني القرآن من اللغويين خاصة، لأن أغلب من كتب في هذا هم أهل اللغة، هم أهل اللغة. هذا أيضا ينتبه له مما ذكره، كان يستدرك في التنبيه على أن أهل أو كتب المعاني أوسع من كتب غريب القرآن، يعني فيها غريب القرآن وزيادة. ذكرت أيضا بعض الأحاديث المرفوعة فيها ضعف، ولكن أيضا قد يقع لبس في معناها، وهي قوله أعرب القرآن، أعرب القرآن، ليس المراد بأعرب القرآن علم النحو، إنما المراد يعني اقرأوه عربيا وافهموه أيضا عربيا. إذن أعرب القرآن المراد به قراءته من جهة عربيته وفهمه من جهة عربيته، وفهم المعنى أو اللفظ هو يدخل في إعرابه، يعني جزء من إعراب اللفظ على هذا الحديث فهم معنى اللفظ. أيضا أورد بعد ذلك ما وقع من عمر بن الخطاب لما توقف في آية وفاكهة وأبا، وكذلك توقف فيها أبو بكر الصديق لما تساءلوا ما الأب، فأبو بكر الصديق ذكر هذا وقال أي سماء تولني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم، يعني هو يقول أنا لا أعلم معنى الأب، فسكت. وعمر رفس القضية وعلى منبر خطب، فلما جاء دلائل قال ما الأب، ثم قال إن هذا له التكلف يا عمر كما هو مشهور في هذا الأثر. طيب الآن عدم معرفتهم، يعني عدم معرفتهم بهذه الألفاظ، ما هو سببه؟ طبعا هو الآن رجعنا إلى معنى الغرابة، صار غريبة بالنسبة لهم وليست بغريبة، يعني غريبة يعني ليس معروفا مدلولها عند أبي بكر أو عند عمر. وما دام أبو بكر قرشي وعمر قرشي فإذا هذا يشعر بأن لفظة الأب ليست من لغة قريش، يشعر بأن لفظة الأب ليست من لغة قريش، قد تكون من لغة قوم آخرين لكن لم يعني يدركها أبو بكر ولم يدركها عمر، فبقيت عندهم الآية فيها إشكال. طيب فإذا حملناها على هذا المعنى وكما قلت احتمال، فإذا يبين لنا لماذا توقف عمر، لماذا توقف أبو بكر، وهما من هما في العلم والسبق في الصحبة، وما هو معروف عنهما أيضا من المعرفة بكلام العرب. فالذي يظهر والله أعلم أنها لم تكن من ما يتداولونه كقرشيين في الكلام، فصارت بالنسبة لهم غريبة. نعم. لو صوت الصوت إيه، لأنه هو الآن بعمر هو عارف أنها شجرة، لنا في سياق الأشجار هذه، لكن ما هو الشيء هذا؟ الأب هو المرعى، لكن هو عارف أنه من هذه الأشجار والفواكه، لكن ما هو بالتحديد لا يعرفه. والكلام عن الآن معناه بالتحديد، يعني الكلام عنه ما هو بالتحديد، ولا فسره ابن عباس وغيره في أن المراد بفاكهة وأبا أن الأب هو المرعى، فالفاكهة للإنسان والمرعى للحيوان، الفاكهة للإنسان ومرعى للحيوان. لكن نحن نخرج أو على الأقل نوع من التخريج، لماذا لم يفهم أو لم يعني لم يفهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما معنى الأب على وجه الدقة، يعني ما هو معناها الدقيق، هي مجرد إناس أن نقول لعلها لم تكن من لغتهم، فوقع عندهم هذا أو الجهل بهذه اللفظة من جهة المعنى. طبعا أورد بعض الآثار أيضا عن ابن عباس، يعني مجموعة من الآثار مثل قوله كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض، أتاني عربيان اختصمان في بئر، فقال أحدهما أنا فطرتها، يقول أنا ابتدأتها، وهذا معروف أو مشهور عن ابن عباس في الرجوع إلى يعني العرب، سواء إلى أشعارها أو منثور كلامها، لكن مقصود على الأقل أنه يبين لنا هنا أنه حتى ابن عباس كان في بعض الألفاظ بالنسبة له تعتبر غريبة، تبينت بعد ما سمع كلام هذا العرب. ومثل أمثلة أخرى، يقول ابن عباس والله ما أدري ما حنانا، اللي هو حنانا من لدنا، لكن نجد في التفسير أنه فسر ما يدل على أنه جهل في وقت وعلم بعد ذلك. هناك أمثلة أخرى يعني ذكرها في الكتاب غير هذه الأمثلة. طبعا الفصل الذي بعده ذكر قضية مهمة جدا، وهي أن معرفة هذا الفن للمفسر ضروري كما سيأتي في شروط المفسر. وكنت تمنيت لو أن السيوطي فعل هذا عند كل نوع أن يذكر علاقته بالتفسير، يعني ما علاقته بالتفسير، يعني علم غريب القرآن هذا اللي بين يدينا لمعرفة مفردات ألفاظ القرآن. لو قال قائل إنه لا يحتاج إليه، لو جاء واحد قال هذا غريب القرآن لا يحتاج إليه، هل يوافق على هذا الكلام؟ الجواب لا، لأنه لابد من معرفة غريب، بل هو يمكن نقول لو أردنا نرتب هو أول علم يجب على من أراد التفسير أن يتعلمه، اللي هو ماذا؟ معرفة معاني هذه الكلمات اللي نسميها نحن غريب القرآن. نعم، أقول أن السيوطي رحمه الله تعالى قال معرفة هذا الفن للمفسر ضروري كما سيأتي في شروط المفسر، وكما قال بل هو اللبنة الأولى لعلم التفسير، اللي هو معرفة المفردة ما معناها. وكذلك صاحب البرهان الزركشي قال ويحتاج الكاشف عن ذلك لمعرفة علم اللغة أسماء وأفعالا وحروفا إلى آخره، يعني كانوا يقول مرجعه علم اللغة، وهذا صحيح. لكن من أهم المصادر في هذا كلام السلف في بيان المعاني، كلام السلف في بيان المعاني. طبعا وذكر بعد ذلك مجموعة من كتب اللغة التي يرجع إليها، ولكنها يعني غير كافية في إدراك معاني الألفاظ القرآنية، لابد من رجوع إلى تفسير المفسرين. لماذا؟ لأنه لو واحد أراد أن ينظر إلى القرآن من خلال كلام العرب فقط مثل ما فعل أبو عبيدة معرض المثنى، فإنه يصيب في كثير، لكن يقع عنده خطأ في حمل الآيات على معاني قد لا تكون مرادة. صحيح من جهة اللغة صحيحة، لكنها قد تكون مخالفة للسياق أو غير مرادة أصلا في السياق. وهذا طبعا موضوع يطول، لكن نركز الآن على الأقل على ما ذكره من كونه شرط للمفسر. كونه شرط للمفسر أو أنه مهم جدا في التفسير هذا لا غبار على ذلك. ومن أن على هذا نقول أننا الآن لو نظرنا إلى إدراك المعاني هذه، هل إدراك المعاني بالنسبة لنا نحن نقلي أو عقلي؟ يعني إذا سألتك سؤال قلت لك يقول الله سبحانه وتعالى وزخرفا، ما معنى الزخرف؟ هل تستطيع أنت يعني بعقلك أن تكتشف معنى الزخرف هنا؟ إذن هذا المصدر وهو اللغة بالنسبة لنا نقلي أو عقلي؟ نقلي. المصدر بالنسبة لنا إيش؟ نقلي، بمعنى أننا لا نستطيع أن نأتي بمعان خاصة للألفاظ دون منقول العرب، إذا ما كان منقول عن العرب فهو خطأ. فإذا صار المصدر العمدة نقلي. من هم العمدة في هذا المنقول؟ كما قلت لكم الصحابة والتابعون واتباعهم، وأيضا أئمة اللغة، يعني الصحابة والتابعون واتباعهم وأئمة اللغة، فهؤلاء الذين نرجع إليهم لنعرف معنى هذه الكلمة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. طيب، إذا تعدد المعنى اللغوي للفظة، تعدد المعنى اللغوي للفظة بمعنى أنه صار الكلمة هذه عند المفسرين لا أكثر من معنى لغوي، مثل والليل إذا عسعس، بعضهم قال أقبل، بعضهم قال إيش؟ أدبر. إذا رجعنا إلى اللغة نجد عسعس معنى أقبل ونجد عسعس معنى أدبر، إذن هم فسروا باللغة. بالنسبة لي الآن كون عسعس معنى أقبل وعسعس معنى أدبر هذا أمر نقلي ليس في إشكال، لكن إذا أردت أن أختار أحد المعاني أو أن أجمع بين المعنيين، هذا العمل عقلي ولا نقلي؟ عقلي. طيب، إذن الذي أريد أن أوصل لكم أن نفرق بين طريقة الوصول إلى المعلومة وكيفية التعامل مع المعلومة. طريقة وصول المعلومة يكون إيش؟ نقلي. كيفية التعامل مع المعلومة للوصول إلى كذا هذا يعتبر إيش؟ عقلي. لأنه يقع مشكلة، جعلنا القرآن ويقع مشكلة بعض الكتب يجعل اللغة من المصادر الرأي، يقولك يعني يجعل اللغة رأي. اللغة ليست رأيا دائما، يعني اللغة ليست رأيا، يعني التفسير باللغة ليس رأيا دائما. لماذا؟ لأنه إذا لم يكن لهذه اللفظة إلا معنى واحد، مثل والنخل باسقات لا طلع النضيد، المعنى باسقات طويلات مرتفعات، ما في معنى آخر في لغة العرب، لا وجه إذا للرأي هنا. في مجال للرأي؟ ما في مجال، لأن المعنى واحد. لكن عسعس معنى أقبل، عسعس معنى أدبر، صار في مجال ليش؟ لتعدد الآراء. فإذا جاء إذا وجد تعدد الآراء وجد الاجتهاد، وإذا لم يكن هناك مجال تعدد الآراء فلا مجال إيش؟ للاجتهاد. القضية منطقية ما نحتاج فيها إلى تأسيس، لكن المشكلة جعلنا نذكر هذا الكلام أن بعض من يكتب في علوم القرآن يجعل اللغة من قبيل التفسير إيش؟ بالرأي. نقول لا تكون من قبيل التفسير بالرأي إلا إذا تعددت المعاني واضطرتك تختار معنى. كونك تقدم تختار هذا على هذا هذا رأي، فيأتي واحد يختار الثاني على الذي اخترته لأنه رأي. فإذا متى يأتي الرأي؟ إذا وجد تعدد المعاني. إذا لم يوجد تعدد المعاني فليس هناك مجال للرأي، يعني ليس هناك مجال للرأي. هذا أيضا مما يحسن أن ينتبه له. قضية أخرى فيما يتعلق بغريب القرآن، الموضوع هو طبعا بعد ذلك بدأ يذكر يعني أمثلة من غريب القرآن في كيفية الوصول إلى معنى المفردة. بالنسبة لنا نحن الآن، أنا قلت لكم الآن عندنا المصادر السلف لبطباقاتهم الثلاث وأهل اللغة، لا يكاد يوجد لفظ، لا يكاد يوجد لفظ في القرآن ولا يوجد لهؤلاء من الصحابة والتابعين اتباعهم بيان لمعناه من جهة اللغة. لا يكاد يوجد لفظ في القرآن ولا يوجد فيه بيان لعلماء الصحابة والتابعين واتباعهم. إذن هم المرجع الأول لاعتبارات متعددة. إن كانوا من الصحابة، إن كانوا من الصحابة فإنهم ممن تحكى عنهم اللغة. فإذا قال أبي بن كعب وإذا الوحوش حشرت قال اختلطت، فنقول هذا معنى إيش؟ لغوي. يجوز لنا أن نقول هذا معنى لغوي، لأن أبي بن كعب ممن تحكى عنه اللغة، فإذا هذا الاحتمال قوي جدا. طيب، إن كان من التابعين فلا يخلو من حالين، إما أن يكون ممن تحكى عنه اللغة لأنه ما زال في عصر الاحتجاج، وإما أن يكون ممن ينقل اللغة وهو ثقة. يعني صار بين إيش؟ أحد احتمالين، إما ناقل ها، وإما أنه ممن تحكى عنه اللغة. وأتباع التابعين جلهم من نقلة اللغة، يعني بن جريج، مقاتل، بن سليمان إلى آخره، نقل للغة، وهم ثقات فيما ينقلون، يعني ما أحد اعترض عليهم من جهة نقل اللغة. إذا صرنا نحن بطبقات السلف هذه كلها عندنا أنهم أعلم بكتاب الله من جهة، ولا يخلون من أن يكونوا إما أهل لسان، وإما أن يكون نقلة لهذا اللسان. طيب، إذا جئنا إلى أهل اللغة، بروز أهل اللغة وظهورهم كان في تقريبا منتصف القرن الثاني، يعني منتصف القرن الثاني، يعني ممكن نقول من 100 وتقريبا، إذا أردنا أن نقارب يعني 130 فما بعدها تقريبا، يعني بعد طبقة كبار التابعين وبداية طبقة صغار التابعين ودخول طبقة أتباع التابعين، يعني بدايات أتباع التابعين تقريبا. إن ظهر الخليل بن أحمد، ظهر مجموعة من العلماء، هؤلاء الذين ظهروا وبينوا معاني اللغة هم بينوا ألفاظ قرآنية. فنحن الآن، نحن الآن حين نتعامل معهم، إما أن يوافقوا الصحابة والتابعين واتباعهم، وإما أن يقع خلاف لهم. فإن وافقوا فما في إشكال، انتهى الموضوع. لكن وقع خلاف، هذا خلاف لا يخلو من حالين، إما أن يكون هذا الخلاف مما يمكن أن يحتمل لتنوعه، يعني يمكن يحتمل لتنوعه، مثل ويدخلهم الجنة عرفها لهم السلف فسروها على أن المراد عرفها لهم أن يعرفون منازلهم كما يعرفون بيوتهم إذا رجعوا من يوم من صلاة الجمعة. يعني في واحد منا وراجع من صلاة الجمعة يضيع بيته، يقول لك أنت تدخل جنة بإذن الله تعرف أن هذا منزلك كما تعرف منزلك في الدنيا بعد أن ترجع من الجمعة، يعني تكرار معروف بالنسبة لك. في معنى ذكره بعضها اللغة عرفها لهم، طيبها لهم من طعام معرف، يعني مطيب. هذا المعنى تحتمله اللفظة لكنه غير وارد عن هؤلاء ولا يخالفه، بل نقول عرفها لهم أي عرفهم أماكنهم الجنة وطيب لهم الجنة، وهذا أيضا يدل عليه ماذا؟ أوصاف الجنة تدل عليه. في مثل الحال ما دامت الآية تحتمله وأيضا لا يبطل ما قاله المتقدمون عليهم فهذا ممكن أن يقبل. لكن إذا اعترض اللغوي على تفسير للصحابة والتابعين أو جاء بتفسير ينقض أقوالهم فهذا يعتبر إيش؟ مردود. إذا جاء بتفسير، يعني إذا اعترض على تفسير السابقين له أو جاء بتفسير يبطل أقوالهم فهو مردود. يعني مثل أفلم ييأس الذين آمنوا، يعني أجمع الصحابة والتابعون واتباعهم على أن معنى ييأس هنا بمعنى يعلم، أفلم ييأس الذين آمنوا بمعنى أفلم يعلم الذين آمنوا، وهذا أجمع. الكسائي وتبعه تلميذه الفراء قالوا إنه لا نعلم في كلام العرب يئس بمعنى علم، ثم بدأوا يتكلمون عن ما معنى اليأس وكيف يكون اليأس بمعنى العلم. عدم معرفتهم أو اعتراضهم على أن يكون يئس بمعنى علم هذا اعتراض على صاحب اللغة الذي فسر بهذا بن عباس، مجاهد، سعد بن جبير إلى آخره، يعني فيهم بن عباس على الأقل هو صاحب لغة ممن تحكى عنه اللغة. فإذا مثل هذا المقام لا يقبل مثل هذا الأمر، لا يقبل كلام اللغوي مقابل كلام الصحابة والتابعين وأتباعهم. فإذا المقصود إذن أن كلام الصحابة والتابعين وأتباعهم في بيان المعاني اللغوية هو الأصل المقدم، إلا إذا ظهر أن المفسر لم يرد البيان اللفظي وإنما أراد ما وراء اللفظ. يعني مثلا تفسير بمثال، تفسير بجزء من معنى، تفسير بلازم، يعني خرج عن تفسير اللفظة بلفظة. مثاله ما فسر به ابن جريج. ابن جريج توفي 150 في قوله سبحانه وتعالى ويستحيون نساءكم. لو سألت أي واحد ما معنى يستحيون نساءكم يعرف أن معنى يستحيون نساءكم يبقونهن إيش؟ أحياء، وليس كذلك؟ ابن جريج ما ذهب هذا المذهب، كل المفسرين قالوا يبقونهن أحياء. ابن جريج قال يستحيون نساءكم، يسترقون نساءكم، يسترقون نساءكم يجعلوهن إيش؟ رقيق، أو يمتهنوهن في الخدمة. الآن هل مراد ابن جريج أن يقول يستحي المرأة بمعنى يسترقها؟ الجواب لا. لو أراد هذا المعنى قلنا له إيش؟ هذا كلام خطأ. لكن هو أراد التنبيه على لازم المعنى، لأن لاحظوا الآن النص القرآني، وهذا دلالة على فقه ابن جريج وتنبهه لاختلاف الألفاظ. قال يذبحون إيش؟ أبناءكم، ويستحيون إيش؟ نساءكم. الآن هل الابن يقابل النساء ولا الابن يقابل البنت والرجال يقابل النساء ولا لا؟ لو كان النص يستحيون يذبحون أبناءكم ويستحيون بناتكم لكان يعني هو صحيح، لكنه لما أراد الله التنبيه على أن إبقاء هذه الرضيعة الطفل لكي تكون رقيقة في المستقبل قال عنها إيش؟ نساءكم. فإذا النص أشار إلى ما تؤول إليه هذه إيش؟ الرضيعة. فيكون هذا من فقه من؟ ابن جريج. ويكون ابن جريج هنا لم يرد تفسير لفظ بلفظ، وإنما أراد أن يبين ما في اللفظة هذه من فقه، أنه ترك الرضيعة لكي تؤول في المستقبل أن تكون إيش؟ رقيقا تمتهن في الخدمة. فإذا مثل هذا نستطيع أن نجزم أن ابن جريج لم يرد تفسير اللفظ، وإنما أراد أن يبين ما تؤول إليه هذه اللفظة. إذن موضوع الذي أخلص به أن موضوع مناقشة مفردات ألفاظ القرآن وتعاملات العلماء معها خصوصا الصحابة والتابعين ليست في الأمر الهين، ولا يمكن أن تدركه تمام الإدراك إلا إذا تعودت وتعرفت على أيضا كلام علماء اللغة. فإذا تمازج بين ما كتبه علماء اللغة ومن انتهوا إليه وبين ما ذكره السلف، لكن يكون عندك إيش؟ إطار من القواعد التي تسير عليها والمنهج يسير عليها، بحيث لا يقع عندك خلل. بمثل هذه الطريقة تستطيع أن تعرف ما هو المدلول المراد في هذه اللفظة. فإذا عرفنا نحن الآن بعض الجوانب المرتبطة بكون هذا العلم ضروري للمفسر، ولكن طريقة الوصول إليه تحتاج إلى مجموعة من المنهجيات أو القواعد التي إذا سار عليها يصل بإذن الله إلى المعنى المراد، يصل بإذن الله إلى المعنى المراد. أما ما يفعله بعض المعاصرين من محاولة استحداث معاني جديدة بناء على ما ذكر في بعض كتب اللغة ويبحث عن غرائب اللغة وشواذها لكي يثبت معنى معين، هذا ليس منهجا سليما. بل إن كبار أئمة اللغة من المتقدمين والمتأخرين تجد أنهم يعترضون على مثل هذا الأسلوب، على مثل هذا الأسلوب، لأن إثبات المعاني في القرآن إنما يكون على الأشهر وعلى المعروف الأظهر، وليس على الشاذ والمنكر. وهذه قاعدة كررها ابن جرير الطبري في تفسيره كثيرا ونبه عليها، أن تفسير القرآن في ألفاظه وغير ألفاظه يحمل على الأشهر المعروف وليس على الأنكر ولا على الأقل أو الشاذ. هذه أيضا ما يجب أن ينتبه إليه، لأن بعض الناس إذا أراد أن يثبت قضية معينة أو يحتج لمسألة معينة عنده يذهب إلى شواذ المعاني وإلى المعاني القليل لكي يثبت ما قاله، ويأتي بشواهد وأدلة إلى آخره، مع أن الأمر أوسع من ذلك. ولو كان هذا المعنى ذهب إليه معنى محتمل ولو قليلا لكان على الأقل هناك إشارة ولو من بعد عند بعض المتقدمين إلى مثل هذا. فإذا هذا مما يحذر منه في جانب غريب القرآن مع معرفته أو مع أهميته للمفسر. طبعا بعد ذلك السيوطي رحمه الله تعالى ذكر ما ثبت عن ابن عباس وأصحاب الآخذين عنه في غريب القرآن، وأورد رواية علي بن أبي طلحة خاصة، ثم بدأ يسرد طبعا فصول سورة البقرة كل ما ورد عنه. يعني يمكن نقول صحيفة علي بن أبي طلحة موجودة في كتاب الإتقان، يعني أطال في ذكر صحيفة علي بن أبي طلحة، ثم بعد أن انتهى منها يعني من هذه الصحيفة رجع وذكر أيضا صحيفة أخرى يمكن نسميها صحيفة، اللي هي استدلالات أو استشهادات ابن عباس بالشعر، استشهادات ابن عباس بالشعر على معاني القرآن بالرواية المشهورة اللي عن نافع ابن الأزرق وهو من الخوارج. وهذه الرواية يعني لها طرق، كل هذه الطرق يعني لا تقوم بحجة من جهة الإسناد، ولكن من جهة اللغة، من جهة اللغة المعاني مذكور فيها ليس فيها إشكال، يعني يجب أن ننتبه أن المعاني ليس فيها إشكال، لكن أن نقول أن هذا التفصيل ثابت عن ابن عباس هذا فيه نظر، لكن نقول أن بعض ما ورد ثابت عن ابن عباس نقول نعم، لأنه ورد له تفسيرات مقاربة أو مشابهة لما ذكره من هذه الرواية. طبعا الرواية تقول أن نافع بن الأزرق اعترض على ابن عباس في أنهم كان الناس يسألونه فيفسر القرآن بالشعر، فقال نافع لنجد بن عويمر قم بنا إلى هذا الذي يجترئ على تفسير القرآن بما لا علم له به، فقام إليه إلى آخر طبعا ما ذكره، وكان يعني يأتي له بلفظة ثم يأمر ابن عباس أن يستشهد له بشعر، بشيء من شعر العرب، حتى ذكر قرابة جمع له قرابة أكثر من 200 كلمة، ولكن ثبوتها كلها بهذه الطريقة فيها نظر. ولعلنا نقف عند هذا، وإن شاء الله إن كان هناك بقية في هذا الموضوع نكمله أو ندخل بإذن الله في النوع 37 في الشهر القادم بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.